بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى 19 من المحرمات، وهو ستر الوجه للمرأة حال الإحرام كلاً أو بعضا، فلا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بأي ساتر كما سنبين. الأخبار الواردة الواردة في المقام هي الرواية، سنذكرها أكثر من مرة إن شاء الله. هذه الرواية اللي أنا ذكرت احفظوها لأنها مهمة جدا، هي رواية عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: المرأة أو المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وهناك رواية أخرى رواها أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. المروحة ما يتروح بها من الحر، لعل احنا بالكويت نسميها المهفة، أو اللي الشخص يحركها، إذا حركها تجيب له هواء، تسمى بالمروحة. هذه المرأة قد وضعت المروحة على وجهها، الإمام عليه السلام أمسك بالمروحة وأنه أظهر وجه المرأة، وفي عندنا روايات أخرى تقول أنه أسفري لمن أحرمت له ولا تتنقبي، إلى آخر الروايات الموجودة في المقام التي تدل على حرمة ستر الوجه للمرأة بأي ساتر. ونحن قد ذكرنا في الدرس السابق في تغطية الرأس للرجل بأن التغطية بوضع اليد على الرأس لا يصدق أنها تغطية أو غطى رأسه عرفا، وذكرنا رواية أيضا. هنا أيضا نقول التغطية لا تصدق بوضع اليد على الوجه للمرأة، يعني المرأة إذا وضعت يدها على وجهها فلا يصدق أنها قد غطت وجهها، فلها أن تضع يدها على وجهها حال الإحرام. أيضا قلنا في الدرس السابق أن تغطية مقدار من الرأس حال النوم مستثنى من حرمة تغطية الرأس للرجل. هنا الشارح لم يقل أن تغطية الوجه للمرأة من المستثنيات، بل قال لا تصدق التغطية. فرق بينهما، تارة التغطية تصدق كما في الرجل إذا نام على الوسادة فيصدق أنه غطى مقدار من رأسه، ونقول هذه التغطية مستثنات، وأخرى نقول لا تصدق التغطية، بمعنى أن المرأة لو نامت على وجهها، لنفرض المرأة نامت على بطنها وضعت وجهها على الوسادة، الشارح يقول لا تصدق التغطية. قد تسأل لماذا؟ نقول لصحيحة وردت، صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه، يسأل يغطي وجهه؟ قال نعم. ولا يخمر رأسه، والمرأة، هذا محل الشاهد، والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم. فبالتالي يتبين بأن الرجل لا يخمر رأسه، لأنه يتبين أن التغطية تصدق يخمر يعني يجيب الملفة أو اللحاف ويضع اللحاف خلف رأسه بحيث يغطي الرأس بأكمله لأن الذباب يؤذيه. فالإمام يقول يغطي وجهه، يعني هذا أمر مستثنى، لكن لا يخمر رأسه. تغطية الوجه للرجل لا بأس به، لكنه إذا غطى الوجه بالتالي سيغطي مقدار قليل من الرأس. قال هذا مستثنى، لكن بالنسبة للمرأة قال لا بأس بأن تغطي وجهها، مع أن وجه المرأة هو يحرم تغطيته حال الإحرام. فبالتالي نستفيد من هذه الرواية أن التغطية بالنسبة للرجل تصدق إذا غطى مقدار من الرأس حال النوم، لكنه مستثنى. أما بالنسبة للمرأة فلا تصدق التغطية إن غطت وجهها، يعني بحيث نامت على وجهها وغطت وجهها بالوسادة. هنا مسألة لا بأس أن نتعرض لها بشيء من أنه يعني نبين المسألة، لكن أحاول أن إن شاء الله بنحو الاختصار. هنا مسألة يذكرون هذه المسألة من مسائل التزاحم. مسألة التزاحم كما سأبين إن شاء الله، بس إحنا نحفظ هذا المقدار. التزاحم أنه لا مانع في مقام الجعل، يعني الشارع يمكن أن يجعل حكمين، لكن الآن بسوء اختيار المكلف بالتالي يجتمع هذا الحكم مع هذا الحكم في مورد واحد، في مورد واحد على نحو اتحاد، مثل في صلي ولا تقصب. لو كان المكلف في أرض مخصوبة طب يتوجه إليه لا تقصب، يعني أخرج من هذه الأرض. فلو ضاق وقت الصلاة بحيث لو أراد الخروج تفوته الصلاة، هنا يقع التزاحم. لماذا يقع تزاحم؟ لأنه لا يمكنه أن يمتثل كلا التكليفين، يعني تكليف صلي وتكليف لا تقصب غير ممكن الامتثال. إما أن يصلي فسيصلي في الأرض المغصوبة، أو لا تقصب يعني أخرج، فبالتالي سيترك الصلاة. فبالتالي أنه حرمة الغصب، يقولون حرمة الغصب مقدم على وجوب الصلاة. الآن بأي نحو من التقديم هذا مو مهم، لكن أنت ممكن تقول أنه هذا حق الناس وهذا حق الله، وحق الناس مقدم على حق الله، فبالتالي لا تقصب مقدم على صلي. إن قلنا بهذا الكلام عليه أن يخرج من الأرض المغصوبة ثم بعد ذلك يصلي، على تفصيل طويل طبعا في هذه المسألة، لأن البعض يذهب إلى أنه يمكن للمكلف أن يصلي ماشيا ويومئ للركوع والسجود، والاتحاد يكون فقط في السجود، لأن معنى السجود هو وضع الجبهة على الأرض. على العموم ليس هنا محل بيان هذه المسألة وبيان القول الحق فيها، فقط أنا أريد أن أبين كيف يقع التزاحم، بمعنى أنه لا تنافي من جهة المبدأ، يعني من جهة المولى، المولى يقول لا تقصب ويقول صلي، لا تنافي بينهما. فلا مانع أن يجعل الشارع وجوب الصلاة ويجعل حرمة الغصب. إذن أين يقع التنافي؟ التنافي يقع في مقام الامتثال وفي حال الاجتماع في الخارج، يعني يجتمع صلي ولا تقصب في الخارج، هذا يسمى تزاحم. هنا محل الكلام. نرجع لموردنا، هم ذكروا كما سأبين، ذكروا بأنه المرأة حال الصلاة وحال الإحرام، يعني هي محرمة وتريد الصلاة، لا يمكنها أن تمتثل حرمة ستر بعض الوجه ووجوب ستر الرأس حال الصلاة، لأن المرأة تريد أن تصلي لا بد أن تغطي رأسها ما تظهر شعرها، فبالتالي ستغطي قهرا بعض الوجه. ومن جهة أخرى هي محرمة، فبالتالي يحرم عليها أن تستر بعض الوجه. ولكن انتبه، التزاحم ليس من هنا في هذا المورد ليس من جهة نفس التكليف. لماذا؟ لأنه يمكن للمرأة أن تستر رأسها وتكشف وجهها حال الصلاة، لا مانع تستر رأسها وتكشف وجهها. إذن أين التزاحم؟ التزاحم من جهة لزوم مراعاة مقدمتين علميتين، مو من نفس التكليف، لا لا، بسبب أنهم يقولون المرأة يجب عليها أن تستر رأسها، فمن باب المقدمة العلمية لابد أن تستر بعض الوجه. وحال الإحرام المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها، فمن باب المقدمة العلمية لابد أن تظهر شيء من الرأس كي يحصل لها العلم واليقين بأنها قد كشفت تمام الوجه. إذن التزاحم، مرة ثانية أعيد، التزاحم من جهة لزوم مراعاة مقدمتين علميتين، الأولى أن المرأة المحرمة حال الصلاة يجب عليها ستر الرأس فيلزمها ستر بعض الوجه من باب المقدمة العلمية كي تحصل اليقين بتحقق الستر المعتبر في الصلاة. المقدمة الثانية أن المرأة المحرمة يحرم عليها ستر بعض الوجه فيلزمها كشف بعض الرأس كي يحصل لها اليقين بتحقق كشف تمام الوجه المعتبر حال الإحرام، ولا يمكنها أن تمتثل كلا المقدمتين العلميتين فيقع التزاحم. لكن وين؟ مو بين تكليفين، لا لا، بين مقدمتين علميتين. الشهيد الثاني قال مراعاة الستر أقوى وحق الصلاة أسبق. يعني شنو؟ يعني الستر مقدم على كل حال، أدلة الستر تدل أنه يجب على المرأة أن تتستر. أنا أذكر لدارس اللمعة الآن اللي يدرس اللمعة كي يحفظ هذا الأمر المهم ينفعه إن شاء الله حتى في البحث الخارج. أولا التزاحم إنما يكون بين خطابين نفسيين، خطاب نفسي مثل صلي ولا تقصر، مو بأنه وجوب الستر، لأن وجوب الستر في الصلاة وجوب شنو؟ شرطي، وليس هو خطاب نفسي، وليس هو وجوب نفسي، هذا أولا. وثانيا أدلة وجوب الستر لم يرد عليها استثناء. لاحظ الآن أدلة الحجاب وأدلة الستر لا يوجد فيها استثناء كي نقول للمرأة أنه في هذا الحال أنت يجوز لك أن تكشف الرأس، ما عندنا دليل على هذا. فبالتالي الستر أدلته كما قال الشهيد رحمه الله، الستر أدلته أقوى، لكن ذكر أن حق الصلاة أسبق. طيب، والأمر الثالث، الأمر الثالث خلوا بالكم عليه، ستر جزء يسير من الوجه بما يحقق الستر الصلاتي لا يقدح في صدق كون المرأة مكشوفة الوجه. المرأة مكشوفة الوجه، أي واحد الآن في العرف يشوفها يقول هذه المرأة قد كشفت وجهها، مقدار يسير من الوجه بحيث لا يظهر الشعر حال الصلاة، هذا أنه يحقق الستر الصلاتي ولا يمنع من صدق أن هذه المرأة مكشوفة الوجه. ورابعا المقدمة العلمية اسمها معها. يعني شنو مقدمة علمية؟ يعني هذه ليست متعلقة لأي جعل شرعي، الشارع لم يجعل، يعني هي مو مجعولة من قبل الشارع. لماذا يجب مراعاة المقدمة؟ لتحصيل العلم، أي علم بامتثال الواجب الشرعي. فإذا كان مراعاة المقدمة موجبا للإخلال بتكليف شرعي كما هو المفروض في المقام، فهنا يكون الاحتياط خلاف الاحتياط. يعني نقول للمرأة أنت تعالي احتاطي، طلعي شعرك حال الصلاة أنت محرمة، طلعي مقدار من شعرك من باب المقدمة العلمية كي يحصل لك اليقين بكشف الوجه، هذا حرام ومخل بالوجوب الشرطي بالنسبة للصلاة ومتعمدة. أو نجي نقولها لا، أنت تعالي غطي مثلا حتى لو لزم منه تغطية الوجه، هذا أيضا لا يجوز حال الأحرام. أنت تبي تقول أنه من باب المقدمة العلمية، نقول لك تعرف أنت شنو مقدمة علمية؟ من باب أنه غايته يعني إذا شخص يبي يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكي نحصل اليقين بالفراغ لا بد أن نراعي هذه المقدمة. الآن مثل بالوضوء يقول لك اغسل فوق هذا المجمع مال العظام بقليل كي يحصل لك العلم بأنه قد تم غسل تمام اليد، هذا من باب الاحتياط. لكن لو الاحتياط كان موجبا للإخلال بتكليف شرعي، حينئذ مراعاته خلاف الاحتياط، يعني أنت قاعد ترتكب محرم. والأمر ليس بسهل، هم ذكروه في الكتب. وهذه المسألة أنه للأسف الآن إحنا في درس، ولكن إحنا ابتلينا في فترة مع الحجاج، وأنا رأيت النساء في أول حجة لي مع بعض الحملات اللي هي خرجت معاه، لأن قبل أنا أذهب مع بعثات العلماء، فشفت النساء يظهرون مقدار من الشعر حال الإحرام. منو اللي قال هذا الكلام؟ فبالتالي قالوا أنه العالم الفلاني أو الفاضل الفلاني، المهم من أذكر أسماء. فقلت لهم لا، هذا محرم، عدلوا إحجاباتكم. حتى أنه هم مو في مسألتهم صلاة، يبي يروحون أنه بالأعمال، فبالتالي يقولوا لي لا، الصلاة في البيت، عفوا الطواف في البيت صلاة، فبالتالي لابد أن احنا نكشف الوجه. قلت أنه تعمد إظهار الشعر أيضا مبطل. على كل حال هذا الأمر مفصل في كتب الاستدلال الفقهي أو الكتب الفقهية الاستدلالية، من أراد المراجعة فليراجع هذا البحث، نطبق هذا المقدار. قال وتغطية الوجه أو بعض الوجه للمرأة، يعني المحرم التاسع عشر من محرمات الإحرام، هو أن المرأة تستر إما تمام الوجه أو بعض الوجه عند الإحرام. ثم قال ولا تصدق باليد كالرأس، يعني قاعد ينظر، يقول كما قلنا في تغطية الرأس للرجل أنه إذا وضع المحرم يده على رأسه لا تصدق، أو لا يصدق أنه غطى رأسه. كذلك هنا إذا وضعت المرأة يدها على وجهها لا تصدق التغطية. يقول ولا تصدق باليد كالرأس، هذا واحد. اثنين ولا بالنوم عليه، يعني أن تنام على وجهها، فإذا نامت على وجهها لا يصدق أنها قد غطت وجهها حال النوم. ويستثنى من الوجه، يعني نستثني من ستر الوجه مقدار، هذا المقدار زين اللي هو ما يتم به ستر الرأس، لأن إذا المرأة تريد أن تستر رأسها قهرا هناك مقدار قليل في مقدمة الرأس لابد أن تنزل قليلا لكي لا يظهر الشعر، ولهذا يقول ويستثنى من الوجه ما يتم به ستر الرأس. لماذا؟ هذه اللي أنا قلت، لأن مراعاة الستر أقوى، أدلة الستر وأدلة الحجاب أدلة قوية لم يرد عليها استثناء، وحق الصلاة أسبق. انزل. ثم بعد ذلك يقول يجوز للمرأة المحرمة أن تتحجب عن نظر الأجنبي حال الإحرام. كيف يتم ذلك؟ بأن تسدل القناع إلى طرف أنفها. الآن الإسدال شنو معنى الإسدال؟ اختلفوا فيه. البعض يقول لابد أن تكون قطعة من نفس ثوب الإحرام ترجعها من الخلف إلى الأعلى بحيث تنزل تغطي رأسها وتنزل. الآن راح نبين إلى أي مقدار تنزل. إذن الإسدال هي أن ترخي الثوب وترسله إرسالا من فوق رأسها إلى مقدار من الوجه. طبعا الأخبار مختلفة في المقدار، هل مقدار الذي ترسله على الوجه هل هو إلى طرف الأنف قدر ما تبصر، أم إلى الفم، أم إلى الذقن، أم إلى النحر، لأن عندنا روايات مختلفة في هذا المقدار. الماتن قال إلى طرف الأنف، واشترط شرط أنه هذا المقدار النازل من الأعلى إلى الأسفل، يعني من الخلف إلى الأمام اللي هي ترجع من الخلف وترجع على رأسها وتنزل إلى الأمام. هذا المقدار يشترط عدم لصوقه بالوجه وعدم إصابته بالوجه. الآن لو تروحون تشوفون المؤمنات ينزلون مقدار لكن يمسكون به بحيث ترى مثلا إذا نظرت إلى اليمين أو اليسار ترى، لكن الوجه مغطى، يعني بحيث أنت لو نظرت إليها لا ترى وجه هذه المرأة، ولكنها تمسك بهذا المقدار لكي لا يلتصق بوجهها ولا يصيب الوجه. هذا كلام الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول هذا الشرط من وين جايبينه؟ النص لا يوجد فيه هذا الشرط. شنو هو الشرط؟ عدم إصابة هذا المقدار من القطعة القماش اللي أمام الوجه أن تصيب الوجه، هذا الشرط غير موجود. وبذلك إذا كانت النصوص خالية عن اشتراط إصابة الوجه فلا مانع من الإسدال أزيد من طرف الأنف. نطبق هذا المقدار. طالع ويجوز لها سدل. السدل إنزين هو الإرسال والإرخاء يسمى سدل. ويجوز لها سدل القناع إنزين إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها. اشترط هذا الشرط. ثم بين الشارح على المشهور قال إلى طرف الأنف مع اشتراط عدم الإصابة، هذا هو ما يعني هذا هو قول المشهور. ثم كأنه إشكال، يعني كأنه يريد أن يشكل على الشهيد الأول، يقول والنص خال من اعتبار عدم الإصابة، ومعه لا يختص بالأنف، يمكن أن تنزل إلى النحر، بل يجوز الزيادة، يعني أن تنزل زيادة عن المقدار إلى الأنف طيب هذا المقدار انتهى. الآن يبقى الكلام في الخنثى. الخنثى مخيرة، يجوز لها أن تغطي رأسها عملا بوظيفة المرأة، كما يجوز لها أن تغطي وجهها كما يجوز للرجل. فبالتالي الرجل له أن يغطي وجهه، المرأة ليس لها أن تغطي وجهها، فبالتالي يمكنها أن تتخير بين العملين، لكن ليس لها أن تغطي رأسها ووجهها معا كلاهما، لأنه لو اجتمعت تغطية الرأس وتغطية الوجه معا هنا قطعا تقطع بأنه تجب عليها الكفارة، إما لتغطية الرأس أو لتغطية الوجه. يقول: ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس أو الوجه، شوفوا أو الوجه، ولو جمعت بينهما يعني بين تغطية الوجه والرأس كفرت، لأنه ستعلم يقينا بأن لو كانت رجل فبالتالي تغطية الرأس لا يجوز لها، لو كانت مرأة لا يجوز لها تغطية الوجه، فلو جمعت بينهما حينئذ تقطع بأنه تجب عليها الكفارة. المحرم 20 من المحرمات هو النقاب. طبعا النقاب من المحرمات المختصة بالمرأة، وهو داخل في تغطية الوجه، لكن الشهيد الأول أفرده، جعله من المحرمات المستقلة. لماذا؟ لأن بعض الأخبار خصته بالذكر، مثل الرواية المتقدمة اللي قلت راح أذكرها، رواية عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب. شوف خص بالذكر، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، ولكن لا داعي لذكره بالاستقلال هذا النقاب، لأنه هو من مصاديق أنه تغطية الوجه للمرأة. يقول: والنقاب للمرأة وخصه، يعني الشهيد الأول المصنف خصه بالذكر وجعله محرما مستقلا مع دخوله في تحريم تغطية الوجه. لماذا خصه؟ تبعا للرواية، وإلا يعني شنو؟ يعني لو لم تكن هناك رواية تذكر النقاب بالخصوص فهو كالمستغنى عنه، فلا داعي لذكره بالاستقلال. ثم بعد ذلك يذكر الحناء اللي هو المحرم 21، استعمال الحناء بقصد الزينة. استعمال الحناء تارة يكون عملا بالسنة ولأجل الاستحباب، وأخرى يكون لأجل التزين. لو استعمله المحرم أو المحرمة بقصد الاستحباب فبالتالي هو ليس من المحرمات لأنه عمل بالسنة، وأما لو استعمله بقصد الزينة والتزين يكون من المحرمات. إذن شنو صار؟ صار المعيار بالقصد. هذا تارة يضع الحناء بقصد السنة عملا بالسنة وعملا بالاستحباب فبالتالي لا يحرم عليه، وأما لو قصد التزين فيحرم عليه. هناك مسألة يذكرونها في استعمال الحناء، يقولون الآن احنا نعنونها بعنوان سؤال: هل يحرم استعمال الحناء قبل الإحرام؟ أنا بعدي مو محرم، أو المرأة الآن ليست محرمة قبل الحج بشهر، بعد شهر راح تروح للحج، هل يحرم عليها استعمال الحناء؟ حطوا بالكم، استعمال الحناء احنا جايبينه من محرمات ماذا؟ الإحرام. يعني أنت قد يتبادر إلى ذهنك هذا حال الإحرام محرم، أما إذا لم تكن محرمة ليش من المحرمات؟ فبالتالي هنا لابد أن نبين استعمال الحناء لماذا تستعمل؟ مو لنفسها، مو مثل الخاتم، مو مثل الحلي، لا، عند وضع الحناء المقصود من وضع الحناء قبل أن تغسل الحناء هو أن يكون للحناء أثر، هذا الأثر يبقى بحيث يصدق أن هذه المرأة متزينة، أو هذا الرجل مثلا أفرض صابغ شعره، البعض كان مثلا عنده شيء يضع الحناء، فبالتالي على أساس أنه يزيل الشيء يبين شباب، يعني على أساس يقولون هذا شباب. على العموم عفوا، هذا من مصادق التزين. إذن هذه المسألة، هل يحرم استعمال الحناء قبل الإحرام؟ لابد أن نفصل فيها. نقول تارة يستعمله الشخص وهو يعلم أن أثر الحناء سيبقى إلى أن يحرم، مثل المرأة تضع نقوش على يدها، وبالتالي أنه نفرض قبل الذهاب إلى الحج بثلاثة أيام أربعة أيام، لماذا؟ بقصد أن يبقى هذا النقش الذي هو زينة على يدها يبقى إلى حين الإحرام. وأخرى يستعمله الإنسان لكن لا يبقى أثره حال الإحرام، يعني نفرض أنا استعملت الحناء قبل شهر من الحج، من كثر الغسل راح أثر، يعني حال الإحرام لم يبقى له أثر، وإن كان هناك أثر خفيف لا يصدق أنه هو أثر للحناء، هذا أثر زائل. فبالتالي المحرم هو أن يستعمل الحناء وهو يعلم ببقاء أثر الحناء إلى أن يحرم. المشهور قالوا بالكراهة، لم يقولوا بالحرمة. الشهيد الثاني يقول الأولى الحكم بالتحريم. لماذا هو الأولى؟ وجه الأولوية: أولا الروايات الناهية، هذه الروايات ناهية عن ماذا؟ عن مطلق التزين، فبالتالي هذه الروايات مطلقة. إذا مطلقة هذه الحناء أو الحناء عندما تستعمل والمكلف يعلم بأن أثر الحناء سيبقى، بحيث لو نظر ناظر إلى هذا الموضع لقال أن هذا من الزينة ويصدق أنه زينة في العرف، هنا يحرم عليه أن يستعمل الحناء قبل الإحرام، فيما لو كان يعلم بأن الأثر سيبقى. هذا أولا. وثانيا أنا بينت المقصود من استعمال الحناء، حتى احنا نجي نقول للمكلف أيها المكلف يحرم عليك استعمال الحناء حال الإحرام، خو يقول أنا قبل الإحرام بيوم واحد أخلي الحناء زين وأنا مو محرم، فبالتالي لا يحرم علي ولكن الأثر سيبقى. فالمقصود من استعمال الحناء هو بقاء الأثر، لا نفس الحناء اللي هو هذا الطين الأحمر، لأن نفس الحناء قبل غسله لا يعد من الزينة. الآن رجل يخرج على رأسه مخلي حناء على شعره، يقولون هذا متزين؟ لا مو متزين، لكن إذا غسله أثره وهو الصبغة اللي يعطيها للشعر أو لأي شيء، خلنا نفرض للحية أو المرأة على يدها، بالتالي هذا الأثر هو الزينة. يقول والحناء للزينة لا للسنة، لأنه إذا قصد السنة مو من المحرمات، لأنه عمل بالاستحباب، فإذا المعيار بالقصد سواء الرجل والمرأة. والمرجع فيهما، يعني المرجع في كون الحناء للزينة، زين يعني في كونه للسنة التي لا تحرم أو لقصد التزين، زين شنو هو المرجع؟ المرجع فيهما، يعني قد يقول شخص ما هو المعيار في معرفة أن هذا للتزين أم للسنة؟ نقول المرجع هو القصد، شوفه هو شنو قصد، هل قصد التزين أم قصد استعمال الحناء للسنة. أجل السنة وبقصد الاستحباب. وكذا، شوف نبه، وكذا يحرم، يعني يحرم ماذا؟ استعمال الحناء قبل الإحرام، لكن بشرط إذا بقي أثره إليه إلى الإحرام. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا بالكراهة. يقول والمشهور فيه الكراهة، وإن كان التحريم أولى. أنا بينت وجه الأولوية ولا داعي للإعادة. المحرم 22 هو لبس الخاتم في الأصبع. طبعا لبس الخاتم كما قلنا في الحناء، إن كان يلبس الخاتم مثل خاتم العقيق مثلا لأجل العمل بالسنة واستحباب التختم وعلامات المؤمن التختم باليمين إلى آخره من الأخبار، فهذا ليس من المحرمات. وأما إذا قصد، حتى المرأة إذا قصدت لبس الخاتم للزينة فبالتالي يحرم عليها، والمرجع في ذلك كله إلى ماذا؟ القصد. فبالتالي نقول له أنت شنو لابس الخاتم هذا بأي قصد؟ يقول أملا بالرواية التختم باليمين، علامة المؤمن هو التختم باليمين، فبالتالي هذا من باب السنة والاستحباب فلا يكون من المحرمات. وأما إن قصد بلبس الخاتم التزين والزينة بالتالي يحرم عليه. على العموم التزين بأي عنوان من العناوين كما سيأتي إن شاء الله في المحرم الآتي وهو الحلي، التزين هو حرام حال الإحرام مطلقا. نطبق هذا المقدار، قال والتختم للزينة لا للسنة، والمرجع فيهما إلى القصد أيضا. 23 من المحرمات هو أن تلبس المرأة الحلي، لكن قيده بقيد ما لم تعتده. ما لم تعتده يعني بعض النساء معتادة أن تلبس هذه السلسلة في رقبتها حتى لو ما تظهرها، بس هي معتادة منذ الصغر تلبس هذه السلسلة أو تلبس شيء من الحلي وقد اعتادت على لبسه. فبالتالي المحرم هو أن تلبس المرأة الحلي الذي لم تعتد على لبسه. وبالتالي ماذا؟ شوفوا حطوا بالكم، أنا خل أبين لماذا تذكر هذه القيود. المرأة تارة ليلا نهارا نائمة في المنزل خارجة تلبس لها سلسلة ذهب، مو قاصدة التزين، بس هي تلبسها دائما معتادة على لبسها. إذا أرادت أن تتزين ماذا تصنع؟ تطلع الذهب الثاني اللي هي ضامته، تلبسه مثل المضاعد، الخواتم، بعض القلائد العريضة، التراشي في الأذن إلى آخره. هذاك الذهب تلبسه بقصد التزين الذي تعتاد عليه، معتاد على لبسه. هذا لا، ما تقصد فيه التزين، بحيث لو تسأله تقول لها هذه السلسلة أنت حتى لو رحتي مثلا أجلكم الله تغتسلين إلى الحمام تغتسلين، تقولي لابستها أنا، هذه أنا ما أنزعها، أو إذا نزعتها فبالتالي تقول أنت مثلا هذا الحلي أنت قاصده في الزينة، تقول لا منذ أن كنت صغيرة وأنا ما أنه أستغني عن هذه السلسلة أو يعني أي قطعة من قطع الذهب. فبالتالي نرجع إلى أصل المطلب، أنه من المحرمات أن تلبس المرأة الحلي الذي لم تعتد على لبسه. واضح؟ نطبق هذا المقدار لأن هذا المحرم سيأتي المحرم الآخر منفرد. يقول ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، انتهى. الآن راح يجينا محرم مستقل مرتبط بالمسألة، لكن الشهيد الأول أفرده اللي هو شنو؟ يحرم على المرأة إظهار الحلي، أي حلي التي اعتادت على لبسه، هي معتادة على لبس الحلي، لكن لا يجوز لها أن تظهر هذا الحلي. تظهره لمن؟ للزوج طبعا. المرأة المؤمنة ما تظهر الحلي للأجانب، لزوجها. فبالتالي من المحرمات أن تظهر المرأة هذه القطعة، خلنا نفرض السلسلة أو الزنجير الذهب اللي معتادة على لبسه، حال الإحرام يحرم عليها أن تظهر هذا الذهب أو هذا الحلي لزوجها أو لأخيها أو لغير ذلك من المحارم. ولهذا يقول وإظهار المعتاد منه، يعني من الحلي، للزوج وغير الزوج من المحارم. وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا، يعني هذا المرأة المحرمة قلنا يحرم عليها لبس الحلي بقصد الزينة، لكن خلنا نفرض أنها لو هذا الذهب المعتاد قصدت به التزين، شفتوا شلون القصد يفرق كثيرا؟ يعني هذا أجزنا لها أن تلبس الذهب المعتاد وأن لا تظهره لا لزوجها ولا لغيره من المحارم، لكن ماذا لو قصدت التزين بلبس هذا الحلي المعتاد؟ أيضا يحرم عليها، لأن أصلا قصد الزينة بنفسه هو يوجب أن يكون ذلك الشيء من المحرمات. ولهذا قال وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا. ثم يقول والقول بالتحريم كذلك. ليش قاعد يشير إلى التفصيل اللي ذكرنا؟ يعني عفوا، التحريم هو المشهور بين الفقهاء، النصوص لا تصرح بالتحريم، شفتوا؟ فإذا يقول والقول بالتحريم كذلك. زين كذلك شنو؟ يعني أنه إذا لبست المعتاد، يعني التفصيل بين كون الذهب معتاد أو غير معتاد، هذا التفصيل اللي احنا ذكرناه. والقول بالتحريم كذلك يعني إشارة إلى هذا التفصيل، بأنه ماذا؟ يعني القول بالتحريم هو اللي ذكر الفقهاء أو مشهور الفقهاء، وهذه العبارة كأن فيها نوع من الإشعار بأنه النصوص لا تصرح بالتحريم. واضح؟ حطوا بالكم على العبارة. وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا والقول بالتحريم كذلك هو المشهور. فبالتالي يحرم على المرأة. خلاصة الكلام قبل لا نختم الكلام في هذا الدرس، لبس الحلي، نفصل بين المعتاد وغير المعتاد. غير المعتاد حرام، المعتاد يجوز لها أن تلبسه. انزين، هل يجوز لها أن تظهر المعتاد للزوج ولغيره من المحارم؟ لا، لا يجوز حال الإحرام. طيب مسألة جديدة، هل يجوز لها أن تلبس الحلي المعتاد وتقصد به التزين؟ لا، ما يجوز، فبالتالي هو حرام. المشهور قالوا بأنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد، والسبب في ذلك أن لبس الحلي دائما يكون مرتبط بماذا؟ بالزينة، يعني تقول هذه المرأة متزينة، فإذا القول المشهور هو التحريم. ثم بعد ذلك يقول لو لبست المرأة الحلي لا فدية له أو لا كفارة عليها زين سوى الاستغفار. فبالتالي كفارة لبس الحلي وإظهار الحلي المعتاد للزوج كفارته هو الاستغفار لا غير. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.